شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة. أولا سببها. 56 بعد 600، قال محمد بن إسحاق في المغازي: حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا قالا: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 شهرا، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عمر بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وقد قال أبيات شعر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أنسيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، أن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذلوا وأقل عددا، قد جعلوا لي بكداء مرصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عنانة في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. أخرجه ابن إسحاق في المغازي وسنده صحيح. 56 بعد 600 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن قائد خزاعة قال: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، انصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا. ثانيا وقتها: كانت غزوة الفتح 8 للهجرة، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج صلى الله عليه وسلم في 10 رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. 58 بعد 600 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. أخرجه البخاري ومسلم. ثالثا رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. 59 بعد 600 من حديث علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قالت فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أخرجه البخاري. رابعا كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم وجهته عن أصحابه. 60 بعد 600. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة فقال ما هذا؟ أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ قالت نعم. فتجهز. قال وإلى أين؟ قالت ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. أخرجه ابن إسحاق في المغازي. 5 تأمير أبي رهم الغفاري على المدينة. 61 بعد 600. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين. 62 بعد 600. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم. 6 قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنهما. 63 بعد 600. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين فسبعت سليم وألفت مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. وقد عميت الأخبار على قريش، فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدرون ما هو صانع. وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له، فقال: والله ليأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخلا عليه، فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي. فقل لثقيف: لا أريد قتالكم. وقل لثقيف: تلك عندي فأوعدي، هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مطردي، أفر سريعا جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب لمحمد، هم عصبة من لم يقل بهواهم، وإن كان ذا رأي يلم ويفند، أريد لأرضيهم ولست بلاقط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد، فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، ولا كل عن خير لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، توابع جاءت من سهام وسردد، وإن الذي أخرجتم وشتمتم سيسعى لكم سعي امرئ غير مقدد. قال: فلما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله من طردت كل مطرد، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: أنت طردتني كل مطردي. أخرجه الحاكم في المستدرك. سابعا: نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة. الرابع والستون بعد الستمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعدما ذكر قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقة وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. رواه الطبراني. ثامنا: إسلام أبي سفيان وإعطاؤه الأمان. الخامس والستون بعد الستمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو جزء من الحديث السابق وتكملة له قال: فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقلت: يا أبا حنظلة، تعرف صوتي؟ فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ فقلت: هذا والله رسول الله في الناس وصباح قريش. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب عجوز هذه البغلة. فركب ورجع صاحبا، فخرجت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه. حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رآه على عجز البغلة عرفه، فقال: والله عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل، ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: قد أجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. فقال: مهلا يا عباس، لا تقل هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به. فذهبت به إلى الرحل، فلما أصبحت غدوت به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، أما هذا فكان في النفس منها حتى الآن شيء. قال العباس: فقلت: ويلك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخيل حتى تمر به جنود الله. فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت القبائل على ركابها، فكلما مرت قبيلة قال: من هذا؟ فأقول: بنو سليم. فيقول: ما لي ولبني سليم. ثم تمر أخرى فيقول: ما هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق. قال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل، والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم. فقلت: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. فقلت: النجاء إلى قومك. فخرج حتى أتاهم بمكة، فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوه الحميث الدسم، فبئس طليعة القوم. فقال أبو سفيان: لا يغرنكم هذه من أنفسكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا: ويحك، ما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 9. لباس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دخوله مكة. 66 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، أخرجه مسلم. 67 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، أخرجه البخاري. 68. وقد جاء أيضا من حديث عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم فتح مكة يلبس عمامة حرقانية سوداء، أخرجه مسلم. 10. مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه. 69 من مرسل عروة بن الزبير قال: فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذا؟ فقال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال: مثل ذلك. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذا؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، أخرجه البخاري. 67 من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قيس، يعني ابن سعد بن عبادة، في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك، أخرجه البزار في كشف الأستار. والمذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر عليا بنزعها منه، ثم ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعد، فأمر بدفعها لابنه، ثم إن سعد بن عبادة خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه، فحينئذ أخذها الزبير. كذا قال الحافظ في الفتح في الجمع بين أقوال اختلفت في من كان يحمل الراية بعد سعد بن عبادة. 11. قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. 76 من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. أخرجه البخاري. 12. محاولات يائسة للتصدي لجيش المسلمين. 76 من حديث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، والحسر الذين لا دروع لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو هريرة؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها، أي جمعت جموعا من قبائل شتى، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: حصدا حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: فغلق الناس أبوابهم. أخرجه مسلم. 13. مدخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح. 76 من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. أخرجه البخاري. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ودخوله من هذا المكان إنما كان تحقيقا لقول صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت حين هجا قريشا وأخبرهم بأن خير الله تعالى ستدخل من كداء. أذكر بعض الأبيات التي قالها والتي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كتفي كداء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسر الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. أخرجه مسلم. ومما يؤيد ما ذكرت ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى الناس يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: عدمت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأسنة مسرجات، يلطمهن بالخمر النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: ادخلوها من حيث قال حسان. أخرجه البيهقي بإسناد حسن. 14: أين ركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؟ ركزت راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بالحجون، كما جاء في مرسل عروة بن الزبير الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. 15: إهدار دم بعض المشركين يوم الفتح. 74 بعد 600: من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فلما وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. 75 بعد 600: من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: الناس آمنون غير عبد العزة بن خطل. أخرجه أحمد في المسند. 76 بعد 600: من حديث مصعب بن سعد عن ابن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقياس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. أخرجه النسائي. 76 بعد 600: من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. أخرجه البخاري ومسلم. 16. أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ساعة من نهار. 78. عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أخرجه البخاري. 17. إزالة الأصنام من حول الكعبة. 79. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول عليه الصلاة والسلام: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. أخرجه البخاري ومسلم. 80. من حديث أبي هريرة الذي سبق جزء منه قال: فغلق الناس أبوابهم، قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، قال: وفي يده قوس أخذ بسية القوس، أي بطرفها المنحني، قال: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه. 81. من حديث جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في البيت وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت كلها لوجوهها، ثم قال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى ركعتين، فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 18. مقولة الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته رأفة بقومه. 82. من حديث أبي هريرة الذي سبقت أجزاء منه قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي، قال: فلما قضي الوحي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار، قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فما اسمي إذا؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. 19. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. 83 بعد 600 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء البيت قائما، فسأله: أين صلى؟ أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء من حديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في داخل الكعبة. والصحيح والله أعلم أن المثبت مقدم على النافي، والذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رووا أنه صلى داخلها، وهم أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه. جاء ذلك في الفتح الرباني في الجزء 21 في الصفحة 56. وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة عن أخيه الفضل وهو ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء ولذلك لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. 20. إسلام والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 84 بعد 600 من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه. قال: يا بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: يا بنية، ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذا اندفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فأغطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أسلم. فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنه ثغامة، أي نبت أبيض الزهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال: يا أخي تحتسبي طوقك. أخرجه ابن حبان في الموارد وابن إسحاق في المغازي بسند صحيح رجاله ثقات. 21 قصة الرجل الذي قتلته خزاعة. 685 من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، وكان قد وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر، أي فيأمر بعدم قتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهما، وخشينا أن نكون قد هلكنا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة. وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية. وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 22 مبايعته صلى الله عليه وسلم للناس يوم الفتح. 686 من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. قال أبو عثمان: فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال: صدق مجاشع. أخرجه البخاري ومسلم. 687 من حديث الأسود بن خلف رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: فجلس عند قرب دار سمرة. قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة، فقلت: فما الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أخرجه أحمد في المسند. 688 من حديث عائشة بنت قدامة رضي الله عنها قالت: أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول عليه الصلاة والسلام: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف. قالت: فأطرقن. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: قلن نعم فيما استطعتن. فكن يقلن وأقول معهن، وأمي تلقنني قولي: أي بني فيما استطعت، أخرجه أحمد وسنده حسن. 89 بعد 600 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم. 90 بعد 600 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أخباء وأهل خباء أشك من ابن بكير، أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك أو أخبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أو أخباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك أو أخبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا بالمعروف. أخرجه البخاري ومسلم. 91 بعد 600 عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته، فقال: كنا بما مر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 23 لا تغزى الكعبة بعد الفتح، ولا يقتل قرشي صبرا بعده. 92 بعد 600 من حديث الحارث بن مالك بن برصاء الليثي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي. 93 بعد 600 من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. 24 قصة مفتاح الكعبة. 94 بعد 600 من حديث صفية بنت شيبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به 7 على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. أخرجه ابن هشام في السيرة وسنده قوي. ومن حديثها أيضا أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبش، يعني كبش الذبيح، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمصلي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله. أخرجه أحمد وأبو داود. 25 قصة المرأة المخزومية التي سرقت. 95 بعد 600 من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري. 26 خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. 96 بعد 600 من حديث أبي شريح الخزاعي الذي سبق تخريجه، وسأذكر الجزء الذي فيه الخطبة فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها الدم ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وانظر لفظا آخر للحديث برقم 85 و600 بشيء من الزيادة. 97 بعد 600 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشده، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ مسلم وأخرجه البخاري. 98 بعد 600 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، لفظ مسلم. 99 بعد 600 ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطنها أولادها. أخرجه أبو داود وابن ماجه 700. ومن حديثه أيضا قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: ورأيته مسند ظهره إلى الكعبة، قال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول، وذحول الجاهلية هي العداوة وطلب الثأر. فقام رجل فقال: إن فلانا ابني، وفي رواية: عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قالوا: وما الأثلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحجر. قال: وفي الأصابع 10 وفي المواضح 5. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه الطبراني.
مشروع السنة المقروءة إحدى إصدارات شبكة السنة وعلومها.
الأول بعد 700. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. 27. صلاته عليه السلام يوم الفتح. 700. من حديث أم هانئ قال ابن أبي ليلى: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات، وذلك ضحى. في رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ واغتسل عندها وصلى الضحى. وفي رواية الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح، وقد سبق ذكره في إجارة أم هانئ لرجل أهدر دمه، أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. وقد جمع بين هاتين الروايتين بأن الحادثة تكررت منه صلى الله عليه وسلم، والمحتمل أنه نزل ببيتها في أعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان، جاء ذلك في فتح الباري. وقد حكى القاضي عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على أنه صلى الضحى، قالوا: وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضا: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله يوم الفتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 3 في الصفحة 54. قلت: وسواء كانت هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام هي صلاة الفتح أو سنة الضحى، فالمهم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، فإن صلاها المرء كسنة للضحى فهو على خير، وإن صلاها عند الفتح فهو على خير. والصحيح الذي أرجحه أن سنة الضحى ثابتة لكثرة الأحاديث الواردة في الحث عليها، وإن كان البعض من السلف يرى أنها غير ثابتة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال مورق لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري. وكان سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بأنها محدثة لما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. ولما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. ولما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحه، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. ولما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر. قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 3 في الصفحة 52 و53. وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدة رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 3 في الصفحة 55. 28 سرية خالد إلى بني جذيمة. 300 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودافع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 2 مرات. أخرجه البخاري والنسائي وأحمد في المسند. 400. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قال فغنموا، وفيهم رجل فقال لهم: إني لست منهم، إني عشقت فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش. ثم قال أرأيتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوائق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. فلا ذنب لي قد قلت إذا أهلنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. ثم قال قالت نعم فديتك. قال فقدموه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رحيم. أخرجه النسائي في الكبرى. 29 مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح. 400 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يصلي ركعتين. وقد جاء من روايات عدة أنه مكث 18 وهي عند أبي داود من حديث عمران بن حصين، وأخرى 17 وبعضها 15. وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما، وما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي. وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15، واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثاني في الصفحة 62.
المبحث الثاني غزوة حنين شوال 8. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وحنين واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، وبينه وبين مكة 14 من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل، جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 8 في الصفحة 27. أولا وقتها، قال أهل المغازي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين 5 من شوال. وبه قال ابن إسحاق في المغازي، وهكذا روي عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير، واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه. وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار 6 وكان وصوله إليها في 10. وبه قال الواقدي، جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 8 في الصفحة 27، وفي سيرة ابن كثير في الجزء 3 في الصفحة 600. ثانيا سببها، 600. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعمر بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا إليه، فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناسا من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وأوعبت معه ثقيف الأحلاف وبنو مالك، ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الأموال والنساء والأبناء. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فقال اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم، فدخل فيهم فمكث فيهم يوما أو اثنين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال عمر رضي الله عنه كذب. فقال ابن أبي حدرد والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق. فقال عمر ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال أغصبا يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا. وزاد ابن إسحاق بالإسناد الأول أن مالك بن عوف أقبل في من معه ممن جمع من قبائل قيس وثقيف، ومعه دريد بن الصمة شيخ كبير في شجار له يعاد به، حتى نزل الناس بأوطاس، والشجار شبه الهودج، حتى نزل الناس بأوطاس. فقال دريد حين نزلوا بأوطاس فسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير بأي واد أنتم؟ فقالوا بأوطاس. قال نعم، إعادة، قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمار ويعار الشاء. فقالوا ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم. قال فأين مالك؟ فدعي مالك فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وأمواله ليقاتل عنهم. قال فانقض به دريد، أي زجره كما تزجر الدابة، وقال يا راعي ضأن والله، وهل يرد وجه المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، فارفع الأموال والنساء والذراري إلى علياء قومهم وممتنع بلادهم. ثم قال دريد وما فعلت كعب وكلاب؟ فقالوا لم يحضرها منهم أحد. فقال غاب الحد والجد، الحد هي الشجاعة، فقال غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب، ولوددت لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها؟ فقالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. فقال ذانك الجذعان لا يضران ولا ينفعان. فكره مالك أن يكون لدريد فيها رأي، فقال إنك قد كبرت وكبر علمك، والله لتطيعن يا معشر هوازن أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا أطعناك. ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفان سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد. أخرجه البيهقي في الدلائل، وورد في سيرة ابن هشام وابن حبان. الثالث استعارة الدروع من صفوان بن أمية. 700 من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل عارية مضمونة، أخرجه أبو داود وأحمد. رابعة، قصة الجاسوس الذي جاء يتجسس على المسلمين. الثامن بعد السبعمائة، من حديث سالمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشات، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضعت ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال عليه الصلاة والسلام: له سلبه أجمع. أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي. خامسة، تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بغنيمة حنين. التاسع بعد السبعمائة، من حديث سهيل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فاركب. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. أخرجه أبو داود والنسائي والحافظ ابن كثير في التاريخ، وأخرجه البيهقي في الدلائل، وإسناد هذا الحديث صحيح. سادسا، قصة المفاجأة والهزيمة. ألف، الهزيمة. العاشر بعد السبعمائة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم، فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما أعجبهم من كثرتهم. أخرجه الحاكم وصححه. الحادي عشر بعد السبعمائة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، والحطوط هو الواسع المنحدر من أعلى إلى أسفل، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفي عماية الصبح، أي بقية ظلمة الليل، وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضايقه، قد جمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين قال عليه الصلاة والسلام: إلي أيها الناس، هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء، أي فلا مجيب. احتملت الإبل بعضها بعضا، فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه، أي قصعه بنصف ساقه، فانعجف عن رحله، أي مال وسقط. واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء: الثابتون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر بعد السبعمائة، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي لفظ آخر: وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب. الثالث عشر بعد السبعمائة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لمولّيتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الحافظ في الفتح. الرابع عشر بعد السبعمائة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنينا، فجل المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب، ومن نعلم من الناس؟ قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية، أي حديث فضل أعمامي. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأيم الله، ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، أخرجه مسلم والنسائي. 175 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال فولى الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أقدامنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحارت به بغلته فمال عن السرج، فقلت ارتفع رفعك الله. فقال عليه الصلاة والسلام ناولني كفا من تراب، فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال عليه الصلاة والسلام أين المهاجرون والأنصار؟ قلت هم أولى. قال عليه الصلاة والسلام اهتف بهم. فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. رواه أحمد والبزار والطبراني. قال الحافظ في الفتح وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكونوا 100، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 80. وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه 12 رجلا، فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، فهؤلاء 9. وتقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم، فهؤلاء 10. ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا 10 فقط، وذلك قوله نصرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه فأقشع، وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع. ولعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد في من لم ينهزم. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 8 في الصفحة 30. قلت وقد جرح خالد رضي الله عنه في هذا اليوم أثناء المفاجأة التي فاجأ بها المشركون المسلمين، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم للاطمئنان عليه. فقد جاء عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد فدل عليه، فنظر إلى جرحه وحسبت أنه نفث فيه. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، وأخرجه مختصرا الحاكم وأبو داود، وإسناده صحيح. 7. هتاف العباس بالأنصار للعودة. 1700 من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة. فقال العباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ وهي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، أي الضرب في الحرب. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. أخرجه مسلم وأحمد وعبد الرزاق. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا، وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا، وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام، ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه، وممن يتربص بالمسلمين الدوائر، وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة، فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا، فانقلبت أولاهم على أخراهم، إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن. جاء ذلك في شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء 12 في الصفحة 15 بعد 100، 17 بعد 700. من حديث أنس رضي الله عنه قال: التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة واشتد القتال فولوا مدبرين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: يا معشر المسلمين، أنا رسول الله. فقالوا: إليك والله جئنا. فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد. وقد جاء في أحاديث المفاجأة والهزيمة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح، منها: وفي الحديث، يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي، إعادة، وفي الحديث يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، من الفوائد: حسن الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب، وذم الإعجاب، وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية، والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حق، لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته، وليس هو على اليقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك، كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات. وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء 8 في الصفحة 32. 8، اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك. 17 بعد 700، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: الآن حمي الوطيس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هزموا ورب الكعبة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. تاسعة: رميه عليه السلام الحصى في وجوه الأعداء. ألف: قد سبق ذكر رمي الحصى من حديث ابن مسعود رقم 1570، ومن حديث العباس بن عبد المطلب رقم 1670، وقد جاء أيضا من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين، أخرجه أبو داود وأبو داود الطيالسي. التاسعة عشر بعد 700، وقد جاء أيضا من حديث يزيد بن عامر السسوائي أنه قال: عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعتهم الكفار، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض فرمى بها وجوههم وقال: ارجعوا، شاهت الوجوه، فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى ويمسح عينيه. أخرجه الطبراني. 720، ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فأستقبل رجلا من العدو فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنع، ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع منهزما وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جمعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل بها وجوههم فقال: شاهت الوجوه، أي قبحت، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. أخرجه مسلم. قلت: جاء في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم قد تناول كفا من تراب أو حصى ورمى بها المشركين، وقد جاء من حديث ابن مسعود فيما مضى أيضا أنه طلب منه أن يناوله كفا من التراب فرمى به المشركين، ومن حديث ابن عباس أنه طلب من علي أن يناوله التراب فرمى به المشركين. ويجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أولا قال لصاحبه: ناولني، فناوله فرماهم، ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضا، فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين وفي الأخرى التراب، والله أعلم. كذا قال الحافظ كما جاء في الفتح في الجزء الثامن في الصفحة 32. باء: الرعب الذي أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حنين. 21 بعد 700، من حديث يزيد بن عامر السسوائي، وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم، قال أبو السائب: سألناه عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين كيف كان، فأخذ حصاته فرمى بها طستا فطن، قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. أخرجه الطبراني في الكبير. 10، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. 22 بعد 700، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رجل للبراء: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رمى، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. 11 ثبات أبي سفيان بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ذكر ثباته من حديث العباس بن عبد المطلب، ومن حديث البراء بن عازب، ومن حديث جابر بن عبد الله، وهذا مما يدل على شجاعته وتضحيته وصدق إيمانه رضي الله عنه. أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الصارمة بحق المشركين يوم حنين. 23 من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: جزوهم جزا، وأومأ بيده إلى الحلق. أخرجه البزار، وقال الهيثمي ورجاله ثقات. 12 أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التشجيعية يوم حنين في القتال. ألف أبو طلحة رضي الله عنه. 24 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 وأخذ أسلابهم. أخرجه أبو داود والدارمي وابن سعد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإسناده صحيح. ب أبو قتادة رضي الله عنه. 25 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك. فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك. 3 فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا هالله، يعني لا والله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع وابتعت معه مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول ما تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أضيبع في قريش ويدع أسدا من أسد الله. أخرجه البخاري ومسلم. 13 شجاعة ممثلة النساء أم سليم يوم حنين. 26 من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. أخرجه مسلم. 14 اعتصام بعض الفارين بأوطاس وملاحقة المسلمين لهم. 27 من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذلك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربية؟ ألا تثبت؟ فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك. قال: فانتزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء، فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه عني السلام، ثم قل له إنه يقول لك: استغفر لي. قال: واستخلفني أبو عامر على الناس يسيرا ثم مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، قال: وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له: قال: قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لأبي عامر عبدك، حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: يا رسول الله، ولي فاستغفر. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 15: حصار الطائف في شوال 8. قد سبق من حديث أنس رضي الله عنه 14700 أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين جاهدوا المشركين في الطائف 40 ليلة. وقد حدثت بعض الأحداث أثناء الحصار أسوقها فيما يلي: ألف: أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحث في رماية السهام على حصن الطائف. 27700 من حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامه وفاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار. واللفظ لأحمد. أخرجه أبو داود والترمذي. باء: نزول بعض العبيد من الطائف وإعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لهم. 29700 من حديث أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة، وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام: وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاصم، قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. أخرجه البخاري. جيم: إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالقفول من الطائف 73 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتح؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال غدا. فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. دال: دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم باهتداء ثقيف 134 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا. أخرجه الترمذي.
16 قسمة الغنائم. ألف: طريقته في القسمة. 72 من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. أخرجه البخاري وأحمد في المسند. ب: إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية. 73 من حديث ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن سعد. جيم: إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان بن حرب. 74 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. أخرجه مسلم. دال: الأعرابي الجلف ورفض البشرى. 35 بعد 700 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال عليه الصلاة والسلام: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. أخرجه البخاري ومسلم. ها مقولة المنافق: اعدل فإنك لم تعدل. 36 بعد 700 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فلما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال: ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري. واو تخيير هوازن بين أموالهم وأحسابهم. 37 بعد 700 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، فمن علينا من الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم. فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، نختار أبناءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر قولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا. قال: ففعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقال الحيان: كذبت، بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. وفي رواية: فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم، ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا بالخمس، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. فقال رجل معه كبة من شعر، فقام رجل معه كبة من شعر، فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر. قال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها. أخرجه أحمد. السابع عشر: مجيء وفد هوازن مسلمين وإعادة السبي لهم. قد سبق طرف من هذا في الحديث الذي سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد جاء أيضا بشيء من الزيادة والتفصيل وأكثر صحة من الحديث الذي ذكرت. الثامن والثلاثون بعد السبعمائة: من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طبنا بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والبيهقي. الثامن عشر: مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لقد جاءت هذه المقولة من حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، ورواياتهم بعضها فيها طول وبعضها فيها اختصار، وسنوردها جميعا لأن كل حديث من هذه الأحاديث فيه ما ليس في الآخر. التاسع والثلاثون بعد السبعمائة: من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو ألا يحفظها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري. 40 بعد 700 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، قالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم؟ أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. قال أنس: فلم نصبر. وفي لفظ آخر له قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 41 بعد 700 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال عليه الصلاة والسلام: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فرده. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أخرجه أحمد وابن جرير وعبد الرزاق في المصنف وأبو يعلى، وأسانيدهم صحيحة. فوائد هذه القصة وعبارها: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فوائد نفيسة استخلصها من هذه الحادثة، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار وما قالوا له، أذكرها لعظيم نفعها وجزالة معانيها ولما احتوته في طياتها من الخير العظيم. قال رحمه الله: وبعد شرحه حديث عبد الله بن زيد وبيانه للكثير من معانيه، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وحسن أدب الأنصار في تركهم المحاورة، والمبالغة في الحياء. وبين أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم، وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه، والاعتذار والاعتراف. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثره، فكان كما قال. وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث: قال أنس فلم يصبروا. وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة، وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك. وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما. وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، والحض على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة 52. 19: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وقد ذكر هذه العمرة أصحاب المغازي والسير مثل عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وابن إسحاق وابن هشام وابن حبان والواقدي، وقد أنكره ابن عمر رضي الله عنه، ونقل ذلك عنه مولاه نافع. أخرج البخاري من طريق أيوب عن نافع قال: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وأخرج مسلم من هذا الوجه عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر رضي الله عنهما عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها. وهذا الذي نفاه قد أثبته غيرهما، والمثبت مقدم على النافي. قال النووي: هذا محمول على نفي علمه، أي أنه لم يعلم بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، والإثبات مقدم على النفي،
لما فيه من زيادة العلم. وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه. وحديث أنس أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي. وقد ورد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. ومن حديث جابر رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي. ومن حديث محرش الكعبي رواه أحمد والحميدي وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ ابن كثير قد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم. ووجه الخفاء في القضية ما جاء في حديث محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت إلى آخر الحديث، ومن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. 42 بعد 700 من حديث أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. 43 بعد 700 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطأوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قارن مع حجته. أخرجه أحمد والترمذي. 44 بعد 700 من حديث يعلى بن منبه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الوحي عليه. قال فرفع عمر طرف الثوب عنه فنظرت إليه فإذا له غطيط، قال وأحسبه كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض رجلا فانتزع يده فسقطت ثنية الذي عضه، قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. أخرجه البخاري ومسلم. المبحث الثالث ابن اللتبية الأزدي وجمع الصدقات. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلت 90 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين ليأخذوا الصدقات من الأعراب، وكان من بينهم ابن اللتبية الأزدي، وله قصة في جمع الصدقة أسوقها هنا لطرافتها. 45 بعد 700 من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. أخرجه البخاري ومسلم. المبحث الرابع
إسلام عدي بن حاتم الطائي. 46 بعد 700 من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أبو عبيدة، كنت أحدث عن عدي بن حاتم فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة، فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه. فأتيته فقلت: إني كنت أحدث عنك حديثا، فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك. قال: لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم. قال: فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت. قال: قلت: لآتين هذا الرجل، فوالله إن كان صادقا فلا أسمعن منه، وإن كان كاذبا ما هو بضائري. قال: فأتيته واستشرفني الناس وقالوا: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال: أظنه قال 3 مرار. قال: فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قال: قلت: إني من أهل دين. قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قال: قلت: إني من أهل دين. قالها 3. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك. قال: قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس ترأس قومك؟ قال: قلت: بلى. قال: فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يحل في دينك المرباع. قال: فلما قالها تواضعت لها. قال عليه الصلاة والسلام: وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي، وأن الناس علينا إلبا واحدا، هل تعرف مكان الحيرة؟ قال: قلت: قد سمعت بها ولم آتها. قال عليه الصلاة والسلام: لتوشكن الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز تفتح. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز. وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد. قال: فلقد رأيت 2، قد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن، وأيم الله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. أخرجه أحمد وإسناده حسن، والحاكم والبيهقي وابن حبان.